انا دقيقه يبقى في متابعه لحظات بعد اذنكم لو في اسئله تفضلوا لحظات
صارت سفيرة هنا
يعني تهيج للمشاعر بمقدمات الأصول ثم ينتقل هذا الكتاب هذا أصل هذا أمتع كتب الشافعية على الإطلاق في الأصول كتاب قواطع الأدلة أمتع كتب الشافعية على الإطلاق في الأصول
شيخنا سائل بيسأل كيف نرد على من يقول أنه من أسماء الله
ضابط إثبات الاسم أن يأتي في الكتاب والسنة أو اتفاق أهل السنة والجماعة الإجماع عليه وهذه لم يأتي استقلالا بحال من الأحوال ولم نرى أحدا من أهل العلم اعتمده اسما من أسماء الله جل في علاه وللمسألة تفصيل تأتي تباعا إن شاء الله نفصل لك غدا في هذا الباب
شيخنا سائل بيسأل حضرتك قلت أن الماء إذا وقع فيه نجاسة ممكن أن يطهر نفسه بطول المكث السؤال حتى لو كان الماء راكدا
نعم هو الماء طالما أزال التغيير لو زال التغيير صح ذلك قلنا طالما زال التغيير رجع إلى الطهورية فيكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره
سؤال سائل يسأل يقول هل يوجد دليل على أن التراب يطهر النجاسة التي وقعت في الماء وكيف نعلم أن النجاسة زالت بالتراب في الماء
زال التغيير إن تغير الطعم أولاً أو رائحة زال هذا التغيير فإن زال التغيير من طعم أولاً أو رائحة وكان التراب هو عاملاً في ذلك قلنا إذن صار الماء عاد الماء إلى الطهورية فصح استعماله طبعا القول الثاني في المذهب أنه استتر خلف تعكير ما يحدث من التراب نعم
سائل بيسأل هل الماء الذي لم يبلغ الخلتين إذا وقعت به نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه هل هو طاهر ومطهر لغيره؟
إذا وقع به النجاسة ولم يتغير فهو نجس لمفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث إذا بلغ قلتين حمل إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث طبعا لابد من قراءة الإخوة تقرأ ترجمة السمعاني لأنها فيها ما فيها من الفوائد الجمة له
آخر سؤال
تفضل
سائل بيسأل بيقول هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء
طبعا هذا هو الذي أردته منكم هنا الآن أنا سألت سؤال هو الآن بيتذاكى عشان يأخذ مني الإجابة نعم فأكتبها لأن أنا سألت السؤال هنا خلاص لما قال صبوا عليه ذنوبا من ماء فبعيدا هو بيستدرجنا ليأخذ الجواب وينشره لنا هذا سؤال لكم ومحله تفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة طيب هو قواطع الأدلة من أهم الكتب القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني المروزي كما قلت أنه هو أمتع كتب الشافعية في أصول الفقه قراءة الترجمة عليكم أن تقرأوا ترجمته ومن الأدب أن نترجم له سنجعل وقتا فاصلا يترجم له أخونا الفاضل لكن ليس الآن احنا وصلنا بلغنا المنتهى الآن لكن بنزيد حتى نفتح بابا جديدا كتابا جديدا إن شاء الله نصل به نعم ويقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قد فصلنا القول فيه عند المقدمة في مقدمة كتاب التنبيه وهذه من براعة الاستدلال قال وهو حسبي وكفى ربي يسر ولا تعسر وهو حسبي بأن الله كفيه كما قال الله جل في علاه أليس الله بكاف عبده بلى وربي والله جل وعلا يكفيه شر نفسه فلا عجب ولا كبر يكفيه شر غيره من وساوس الشيطان وغيره هؤلاء شياطين إنس وجن. يكفيه حاجات الدنيا حتى يصنف تصنيفا ينفع الأمة الإسلامية. هو حسبي وكفى، رب يسر ولا تعسر. وهذا أيضا فيه كأنه يقول وإن كان في التصنيف تيسير لا يكون إلا من الله جل في علاه، ومن يسر الله عليه فمن يعسر. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، فدعا ربه بذلك وقال الحمد لله الولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خليقته محمد وآله. أما بعد، إذن وأنا كل ذلك قد شرحته في التنبيه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحمد والحمدلة لله. قال فإني رأيت الفقه أجل العلوم وأشرفها. الله أكبر. وهذا نابع من كلام إمامنا بأنه قال من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة لتقوم طائفة من كل فرقة به وينتصب في قومهم منصب الأنبياء في أممهم. سبحان الله، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، منذرين ومحذرين، دعاة إلى الله قائمين بدينه، باثين سبيله، موضحين للخلق نهجه، فصار الفقهاء خلفاء الرسل. الله أكبر. وهذا مستقى من قول الشافعي عندما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. وأبو حنيفة أيضا قال الفقهاء أولياء الله. فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذارا وتحذيرا، وارثي علومهم قياما به وحملا سالك طريقتهم بثا ونشرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. ربحان الفرق إلى من هو أفقى منه. وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق ونهيك بها من مرتبة، بل هي أرقى المراتب وأوسعها وأرفعها، ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد. انظر إلى هذا الكلام، علم الفقه منهج، أحد ممكن يفسر هذه الكلمة؟ ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد. كيف يكون فقه على الازدياد؟ كيف؟ أرجو الإجابة، أرجو إن شاء الله أظن فيكم أن تأتوا بها. ما في أي إجابة؟ ما أتت؟
الكتب المستفدات والنوازل.
ممتاز، من الذي قال ذلك؟ لا يا رجل
والله
هذه دهشة العقول والقلوب، وقد تتنزل الكرامات لعلل أخرى، لا لمحل ولكن لعلل أخرى. نعم، الفقه بازدياد. ليه ما في ازدياد؟ لأن المستفدات كثر، المسائل النوازل كثيرة. نعم، ولذلك ماذا قال إمامنا الإمام الشافعي رحمة الله على الشافعي؟ قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. لذلك قال وعلم الفقه هو علم، ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد، لأنه العلم بأحكام الحوادث، ولا حصر ولا حد للحوادث المستجدات. ولذلك أعمل أبو حنيفة النظر عندما كان على تخوم الفرس، فكانت المستجدات كثر، فاحتاج إلى الاستحسان، احتاج إلى القياس كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على ذلك. ولا حد العلم بأحكامها ومواجبها. قال وعلم الأصول في الديانات اللي هو الاعتقاد يعني، وعشان تفهم بأن علم الأصول أصول الاعتقاد السمعاني على العقيدة السلفية الراقية. السمعاني شوف هو أمتع كتاب في أصول الفقه للسمعاني، والسمعاني كان مستقيم الاعتقاد بفضل الله لا فعلان. قال: وعلم الأصول في الديانات وإن كان علما شريفا في نفسه وهو أصل الأصول وقاعدة كل العلوم، لكنه علم محصور منتهى، لأنه معارف محصورة أمر الله تبارك وتعالى بها لا مزيد عليها ولا نقصان، لأنها علم غيوب، أكثرها علم غيوب، وعلم الغيوب لا بد لها من التسليم، يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه يقول وأصول الاعتقاد له أسس وأصول، وإذا ضبطها المرء فإنه على خير كبير، والانحراف العقد يؤدي لانحراف الفقه كما قلنا، بوابة العلم إتقان العقيدة. أما بالنسبة للفقه قال: وأما علم الفقه فعلم مستمر على مر الدهور، لأن المستجدات والنوازل كثيرة، ولذلك قال الله: لعلمه الذين يستنبطونه، قالوا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى تقلب الأحوال والأطوار بالخلق لا انقضاء ولا انقطاع له، وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث من مدرج الوحي في زمان الرسل صلوات الله عليهم، فقد كان الوحي هو المطلوب في زمان الرسل عليهم السلام لبيان كل ما نازلة ومستحدثة وحمل الخلق عليها. فحين انقطع الوحي وانقضى زمانه وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي ليصدر منه بيان أحكام الله جل في علاه ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا، ولا مزيد على هذه المنقبة، الله أكبر، ولا متجاوز عن هذه الرتبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: نعم، وما يشبه الفقيه إلا بغواص، الله أكبر، باع الخفاف ليس كصانع الخفاف. نعم، وما يشبه الفقيه إلا بغواص في بحر در، كلما غاص في بحر فطنته استخرج درا، وغيره يستخرج أجرا. فرق بين من يفقه ويدقق ويلهم، والله يفتح عليه في الفهم. وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور، والمرء بصدق نيته يفتح له. وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه مبعد مخزول، الله أكبر. هنا وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه مبعد مخزول، ماذا يقصد بهذا القول؟ كلام عجيب. ما في إجابة؟ ما في إجابة؟ أين الإفهام؟ وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه مبعد مخزول، لكن قال في الفقيه وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور،
لأن في بعض الحالات تصف الزيادة زي العقائد مثلا.
وهو خلاص هو ده اللي احنا عايزينه، مش في شيء. ما بقول لك يا كرامة الأولياء دخل، لأن المسألة في الاعتقاد لا يصح فيه الزيادة، زي أي زيادة. شوف حتى في الأسماء والصفات قلنا توقفية، فمن قال بالاشتقاق فقد أتى بطمة، لأنها توقفية. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله تعالى يفتح عين بصيرة من أحب من عباده بطولي وفضلي، لتعلم أن العلم إيش؟ هبة كما قلنا. ويعمي عين من يشاء بقهره وعدله سبحانه وجل في علاه. ولقد سبقت مني مصنفات في مسائل الخلاف، وذكر هنا الآن على ما طلب منه في التصنيف ثم صنف الكتاب. طبعا أنا أقف عند هذه حتى لا أطيل عليكم، وأقول اعلم، هو قال القول في مقدمات أصول الفقه، وهذا الذي نقف عنده الآن. قال: اعلم أن أول ما نبدأ به في هذا الفصل هو معرفة الفقه وأصوله، هو معرفة الفقه وأصوله، ثم نبني عليه ما يتشعب منه. فنقول ونحن سنأخذ المقدمات، مقدمات الأصول، فنبدأ بها إن شاء الله من الغد بإذن الله. نبدأ بقوله الفقه لغة واصطلاحا. نعم، ثم أصول الفقه. لو في أي سؤال اتفضلوا، وبهذا نكون قد بلغنا إلى ما قال إلى الأمر بإذن الله الذي يكون به نهاية الدرس اليوم. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيل أبدا، إنا نحبكم في الله.